في لقاء جديد عبر منصة ملصت لنتحدث حول السنن الإلهية وأحوال العمران. فالله أنعم على الإنسان ابتداء بالعقل والقدرة وإزالة الموانع وتسهيل السبل. هذه السنة الأخيرة في سنن السقوط، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقاء متجدد في سلسلة السنن الإلهية وأحوال العمران. وقد تحدثنا فيما سبق حول المجموعة الأولى، وهي سنن الرسالة والمنهج، ثم تحدثنا عن الجزء الأول من المجموعة الثانية، سنن العمل والبلاء، وهي سنة التغيير. ونستمر في هذا اللقاء في بقية السنن التي تندرج في هذه المجموعة، سنن البلاء والعمل. ونتحدث الآن عن سنة التقوى. سنة التقوى، التقوى أيها الأحبة هي الكلمة الجامعة للتكليف، وهي القيام بأمر الله عز وجل وترك ما نهى عنه، وهي الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال التي تعلي الدرجات في الجنة من البر والإحسان. والتقوى هي التمثل العملي لسنة الهداية، وضدها ضد التقوى هو التمثل العملي لسنة الضلال التي أشرنا لها في المجموعة الأولى. والتقوى لها مبنى وتمثل خارجي وداخلي، فالمبنى والتجلي الداخلي يظهر في الخوف من الله عز وجل وطاعته. ويمكن قولها هنا أن الخوف أساس التقوى، وما التقوى إلا كف عن المحارم بداعي الخوف. أما التمثل الخارجي للتقوى فهي الطاعة بالموافقة والامتثال لأمر الشارع، وهي ثمرة الخوف من الله. ومن الملاحظ أن الخوف والطاعة يكتملان في معنى الاجتناب والامتثال، ويحققان معنى التقوى، والغاية منها جمع القلب والجوارح لضبط السلوك كي ينقاد لأوامر الله تعالى وتحريره من سلطان الأهواء والنفوس ليجتنب المعاصي والمخالفات. ولذلك التقوى بهذا المعنى مفهوم إيجابي، يقتضي جهاد النفس ومحاسبتها وجهاد الشيطان والتزود للآخرة بالإيمان والأعمال الصالحة، فهي إذن مناط النجاة لكل مؤمن في الآخرة. وبذلك نصحح مفهوم قد يكون من المفاهيم الخاطئة: ليست التقوى مقاما خاصا بالأولياء والصادقين كما يظن ذلك حينما يصفون الشخص المتقي أنها حالة خاصة، بينما هو خطاب عام لكل عباد الله جل وعلا، ولا هي مفهوم يقتضي ما علق به في العصور المتأخرة من لوثة الإرجاء والتبتل والزهد وعزلة الناس. ولذلك فمن ثمرات التقوى الهادية إلى بناء العلم والمعرفة والقوة وحصول السيادة والتمكين في الأرض. من هذه الثمرات أن الله جل وعلا يجعل ملكة من العلم للمتقين، وهداية ونور في قلوبهم، وفرقانا يفرقون به بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، والطيب والخبيث، ومخرج لهم من الشبهات وتكفيرا للسيئات. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ويقول جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. كذلك من الثمرات الهادية إلى بناء العلم والمعرفة والقوة السننية أن المتقين يجعل الله لهم مخرجا من كل شدة، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون ولا يأملون، ويبارك لهم فيما آتاهم ويكفيهم ما أهمهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك من هذه الثمرات أن للمتقين معية خاصة، فالله عز وجل معهم بتأييده ومعونته وهدايته: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن التقوى هي الهدف الحقيقي الذي إن أصبته جاءت من ورائه كل الثمرات، مكرهة راغمة، وإن أخطأته فقد أضعت عملك كله سدى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إنك لن تحيط بكنه التقوى ولن تقدرها حق قدرها إلا إذا عرفت طبقات الكائنات ومراتب الوجود. فاعلم أن الوجود 3 مراتب. الأولى مرتبة السيادة العظمى، وهذه قد استأثر بها الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله وتقدست أسماؤه. والثانية مرتبة العبودية الدنيا، وهذه هي مرتبة الكائنات العاجزة المسخرة لقانون التسخير الإلهي، والتي ليس لها من الحرية نصيب كالجماد والحيوان. والإنسان يهبط إلى هذه المنزلة إذا وقع أسيرا في قبضة شهواته. الثالثة مرتبة تجتمع فيها السيادة على الكون والعبودية لخالق هذا الكون، وتلك هي المنزلة التي يصعد إليها الإنسان إذا وقف يتلقى أوامره العليا من ربه، ثم جعل يلقي هذه الأوامر على جنوده من القلب والجوارح. فإذا أسلمت له تلك الجنود مقاليدها فصار قائدا مطاعا في جنده، سيدا مهيبا في مملكته الصغيرة، فقد نال صفة التقوى وأصبح جديرا بالاستخلاف في الأرض والتمكين له فيها. وأكرم بعبودية هي عين السيادة. إذن هذه سنة التقوى انتهينا منها، ونتحدث عن سنة أخرى، سنة الابتلاء. سنة الابتلاء يقول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه الدنيا دار ابتلاء، ومن ثم فإن بني البشر محاطون بكل ما من شأنه أن يكون ابتلاء لهم. الزمان والمكان والأشياء والأفكار، المؤمن مبتلى بإيمانه والكافر مبتلى بسبب كفره وعناده. لذلك فسنة الابتلاء سنة عامة تضع الإنسان على محك الاختبار، لقوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولعلم الله عز وجل أن هذا الابتلاء هو الوسيلة لتمييز الصفوف وتمحيص القلوب، جعله سنة ماضية. فحمل أمانة الدين لا يصلح له كل الناس، بل يحتاج إلى قوم مختارين، وهم الصفوة الذين يعدون لهذا الأمر إعدادا خاصا ليحسنوا القيام به. الحياة، هذه الحياة الدنيا ليست سوى رحلة قصيرة يقطعها الإنسان على هذا الكوكب، تبدأ لحظة يولد وتنتهي بمفارقة روحه جسده لحظة الوفاة، وهي رحلة قصيرة مهما تطاولت في حس الإنسان. لا ينفك يبتلى فيها بألوان الابتلاء، فهي الحياة في ذاتها ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. والإنسان خلق ووجد في هذا الابتلاء: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وكل شيء على ظهر هذه الأرض جعل زينة للابتلاء، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهكذا فلا راحة ولا قعود، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولا فوضى ولا إهمال. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالمؤمن مبتلى بإيمانه، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والكافر مبتلى بسبب عصيانه، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ولنعد إلى السنة التي نحن بصدد دراستها، سنة الله في ابتلاء الأمم. لماذا تبتلى وبماذا تبتلى؟ سنجد بوضوح أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الأمم، كل الأمم، بالخير والشر، بالحسنات والسيئات، لتراجع مسيرتها وتستقيل من عثراتها وتصحح أخطاءها، أي لترجع إلى ربها. فهي تبتلى بالخير وتبتلى بالحسنات. ولفظ الخير والحسنة لفظان عامان يدخل فيهما كل مرغوب محبب إلى النفوس، ميسور من الأمور كالصحة في الأبدان والأمن في الأوطان والسعة في الأرزاق والتمتع بأنواع المتع والمشتهيات واستقامة الأحوال وكالتمكين في الأرض والنصر على العدو وما أشبه ذلك. ويدخل في معنى الشر والسيئة أضداد ذلك كالأمراض وأنواع المخاوف والشدائد والفقر وفساد الأحوال، وكالتشريد والهزائم وأنواع الفتن وعموم المفاسد في شؤون الدنيا والدين. يبتلي الله جل وعلا الأمم بذلك كله لعلهم يرجعون، أي عن غيهم. قال الله عن بني إسرائيل: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، ويبتلي الناس لعلهم يتضرعون ويستكينون إلى ربهم. قال الله: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ويبتليهم لعلهم يتذكرون، أي أن ما حل بهم بسبب ذنوبهم وإعراضهم، فيتوبون إلى ربهم ويصلحون ما فسد. يقول الله عن بني إسرائيل أيضا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وهذا من رحمة الله بالناس وتعطفه عليهم، أن صرف لهم الآيات وقلب بهم الأحوال ونوع عليهم الحوادث بما يحبون وبما يكرهون. ولو تركهم على حال واحدة لتمادوا في الغفلة وأسرع إليهم الفساد. والأمم كالأفراد، كثيرا ما تنحرف عن الجادة وتستحكم فيها الغفلة، فتمضي هائمة على وجهها مترددة في غيها، فرحة بما هي فيه إن كانت نعمة، يائسة مبلسة إن كان ضرا وشدة. ولو تركت على حالها لبغت في الأرض وتجاوزت الحد في الطغيان عند النعمة، ولا قنطت وتبددت وتملكها اليأس عند الضر والشدة. قال تعالى مبينا حال الأمم في النعمة: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وقال في بيان حالها في البأساء: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال في سورة هود: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. فليس ثمة إلا الفرح والفخر والبطر عند النعم والخير والحسنات، أو اليأس والقنوط والإبلاس عند أضداد ذلك، لأنهم بسبب إمعانهم في الضلال لا يفكرون في غير اللذات الدنيوية، فيجري تفكيرهم وانفعالاتهم على حسب ذلك، فلا يتفكرون في أسباب النعيم والبؤس وتصرفات خالق الناس ومقدر أحوالهم، ولا يتعظون بتقلبات أحوال الأمم. وهم مع ذلك يجمعون إلى تلك السيئة سيئة أخرى أشنع منها، إذ ينسبون إلى أنفسهم الفضل فيما هم فيه من النعم والحسنات، ويزعمون أنهم أحرياء بهذه النعم، فلا يرون تلك الحسنة فضلا من الله ونعمة. قال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وهذا يكشف لنا من جانب آخر حقيقة سجلها القرآن على الأمم فيما يتعلق بحالها في السراء والضراء، وهي أن الأمم كثيرا ما تنسى حالها السابقة وما كانت عليه من قبل، فلا تذكرها ذكر اعتبار ولا تريد أن تذكرها بهذا المعنى. وعدا ذلك تهمل النظر من باب أولى في أحوال الأمم قبلها، كيف كانوا وإلى أي شيء صاروا، وتستغرقها اللحظة الحاضرة والحال الراهنة، فلا تطيق رؤية شيء آخر من ماض أو مستقبل، وكأن لسان حالها وربما أيضا لسان مقالها يقول: إن دورة التاريخ توقفت، أو يجب أن تتوقف عند هذه المرحلة. وهي بهذا المنطق لا تنتفع بالذكرى، ولا تنفع فيها الذكرى غالبا، ولا يكون في أحداث التاريخ لها زواجر وواعظ ما دامت على تلك الحال، لأنها أهملت الأسباب الشرعية والعقلية. طيب، هنا نتحدث عن أغراض الابتلاء، أخذناها إجمالا فيما سبق لكن نفصل بعض التفصيل فيها. الغرض الأول الابتلاء للتمحيص. المقصود بالتمحيص هنا ما يعم التمييز بين شيئين، وإزالة الذنوب وتكفيرها، وكذلك التزكية والتطهير والرفعة. فالأصل في الابتلاءات كما أسلفنا هو إظهار معادن المكلفين والتفرقة المشاهدة بين المطيع والعاصي والمؤمن والكافر، وهذه سنة أصلية مقصودة من التكليف. يقول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وما كان إرسال الرسل والأنبياء وما أتوا به من كتب وتعاليم إلا لتحقيق ذلك النوع من الابتلاء، ليميز الله الخبيث من الطيب. من أغراض الابتلاء كذلك الابتلاء لتكفير الذنوب، فقد يصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما لحقهم يوم أحد ويوم حنين، وكذلك ما امتحنوا به من الضراء وأذى الكفار لهم، وذلك ليس هو بسبب إيمانهم، ولا هو موجبه، وإنما امتحنوا ليخلص ما فيهم من الشر، فامتحنوا بذلك كما يمتحن الذهب بالنار ليخلص من غشه. والنفوس فيها ما هو مقتضى من مقتضى طبعها، الامتحان يمحص المؤمن من ذلك الذي هو من موجبات طبعه. وآية الباب في هذا النوع من الابتلاء هو قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقد شق وقعها على أبي بكر فقال: يا رسول الله، قال: كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فهو مما تجزون به. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله، ليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وفي رواية أخرى: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، شق ذلك على المسلمين، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. من أغراض الابتلاء الابتلاء لرفع الدرجات. إذا ابتلي المؤمن للتمحيص فهو إما للتمييز بين المطيع والعاصي، وإما لتكفير سيئاته، أو لرفع درجته ومرتبته عند الله عز وجل. والثالث: الآيات مستفيضة بمعناه، سواء على مستوى العامة من المؤمنين أم الخاصة من أولياء الله، بل الأنبياء والمرسلين. والآية آيتنا في هذا الباب هي قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ويدخل في هذا أيضا الابتلاء لتفريغ القلب عما سوى الله، وهذه الصورة من الابتلاء لا يندرج تحتها إلا الخلص من الصحابة، بل الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله ليكونوا القدوة والأئمة لغيرهم. فيبتليهم الله ويمتحنهم بما يظهر صفاء سريرتهم وخلوصهم عما سوى الله عز وجل. وشاهد ذلك ما ورد عن الخليل إبراهيم عليه السلام في قوله: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وفي سياق آيات ابتلاء بذبح ابنه قال الله: إن هذا لهو البلاء المبين. أيضا من أغراض الابتلاء الابتلاء للإنذار. قد يكون غرض الابتلاء هو التحذير والإنذار للأمم والأفراد حتى يرجعوا عما هم فيه من المخالفات، فحين يعلمون أن سبب الابتلاء إنما هو جزاء ما اقترفوه وفعلوه، فيكون الابتلاء في هذه الحالة هو عين الرحمة بالعباد. والحقائق القرآنية في ذلك متعددة، منها قوله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقوله جل شأنه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ومن أغراض الابتلاء الابتلاء للعقوبة، وهذا النوع يقتصر على الاختبار بالنقم دون النعم، لأنه مترتب على مخالفة أمر إلهي قد حكم الله على فاعله بالعقوبة في الدنيا مع ما ينتظره من العذاب الأخروي. من نماذج هذا الغرض من الابتلاء ما قصه الله علينا من أصحاب السبت ومخالفتهم لما أمرهم الله به، فشدد الله عليهم في التكاليف وابتلاهم بما لا تتحمله نفوسهم الهشة الضعيفة، فاحتالوا على الشرع واتبعوا أهواءهم، فاستحقوا عذاب الله في الدنيا من المسخ والخسف مع ما أعد الله لهم في الآخرة من العذاب والنكال. وفي ذلك جاء قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. انتهينا من سنة الابتلاء، هنا نأخذ سنة أخرى وهي سنة التدافع. سنة التدافع أي بين الحق والباطل، ويراد بالحق هنا ما هو ثابت وصحيح وواجب فعله أو بقاؤه من اعتقاد أو قول أو فعل بحكم الشرع. ويراد بالباطل نقيض الحق، أي ما لا ثبات له ولا اعتبار ولا يوصف بالصحة، ويستوجب الترك ولا يستحق البقاء، بل يستوجب القلع والإزالة، وكل ذلك بحكم الشرع. والتدافع بينهما هو تنحية أحدهما للآخر وإزالته ومحوه بالقوة عند الاقتضاء. وقد قضت سنة الله تعالى في تدافع الحق والباطل أن الغلبة للحق وأهله، وأن الانحدار والمحق للباطل وأهله. قال الله: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وقال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل شأنه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولمصلحة هذا الإنسان وغيره من الأحياء التي تسكن هذا الكوكب الأرضي، ولدفع عوامل الفساد والإفساد التي تضر بهم، اقتضت حكمة الله أن يقر هذه السنة، وأن يجعل في جبلة هذه الأحياء وفي تضاعيف الكون والحياة ما يكفل وجودها واستمرارها، وهو الصراع، الصراع الذي هو قوام حركة الكائنات على هذه الأرض. والمدافعة بمعنى الصراع تشمل جانبين كبيرين: المدافعة والصراع على أشياء في الحياة الدنيا ومتاعها ومغانمها وشهوتها، وأهداف هذا الصراع مادية، ومنه ما هو مباح ومشروع، ومنه ما هو ظلم وبغي وفساد. يقول الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والمجتمعات المعاصرة فيما بينها صراعاتها في الغالب من هذا الجانب، أي في داخل تلك المجتمعات. الجانب الثاني المدافعة أو الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. وفي القرآن الكريم بيان شافي، بيان شاف وتفصيل عجيب لهذه السنة، لأنها قوام حركة التاريخ من بدء وجود الإنسان على هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومن هنا بدأت التدافع والمدافعة بين البشر. قال الله جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وقال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وهذا الفساد الذي بسببه أقرت سنة المدافعة هو الفساد بمعناه الأعم، فساد الأرض بالشرك والكفر والظلم الموجب لهلاك الحرث والنسل، فما دونه من أنواع الفساد التي لا يمكن حصرها. وقوله تعالى: لفسدت الأرض، أي لحل الفساد محل الصلاح، والشرك والكفر محل التوحيد والإيمان، والظلم والبغي محل العدل والإنصاف، وتحل سائر الأحوال الذميمة محل الأحوال الحسنة. إن الناس في ظل غير المنهج الإلهي يدافعون عن مصالحهم الشخصية، ومصالح الذين في الدفاع عن مصالحهم مصلحة راجعة إليهم، وهذه المصالح لا تتجاوز الغالب تأمين شهوات البطون والفروج، وتحقيق نوازع النفس من حب التملك والترأس والتسلط وتوفير الأمن والرفاهية وما ينجز تبعا لذلك. وهذه الأشياء لا تحصل عادة إلا مع شيء قل أو كثر من الظلم والعدوان والمنافسة المفضية إلى المدافعة والصراع. فأحوال البشر مبنية على المشاحة. ومما يكشف لك طرفا من حكمة الله أن تعلم أمرين هامين: الأول أن الباطل لا يكف أبدا عن مجابهة الحق والسعي الحثيث للاستيلاء على مواقع جديدة ليستأصل شأفته من الوجود إن استطاع، مهما ادعى أصحاب الباطل غير ذلك. الثاني أن الحق الذي تحب أن يستولي على كل شبر في الأرض ويزيح الباطل، أن هذا الحق لا يثبت عليه أهله، وإن كانوا لا يتركونه بالكلية ولا يأخذونه بجد وشمول، وإن كانوا ينتسبون إليه ويخلطون فيه. وإذا تقررت هذه السنة فإن من مقتضاها أن التدافع يعني الإزالة بالقوة، فتدافع أصحاب الحق والباطل يكون بالقوة أو يأخذ شكل القوة وينتهي ويحسم بها. وعلى ذلك فأهل الباطل لا يكفيهم بقاؤهم على باطلهم، وإنما يسعون ضرورة إلى محق الحق بالقوة وصد الناس عنه بكل ما يمكنهم. ومما يدخل في هذه السنة مدافعة الله عن أوليائه الصالحين. يقول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال جل شأنه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو بالمحاربة في لفظ آخر، فإن الله ينصرهم ويدفع عنهم بحسب حالهم المادية بما يعلمون وما لا يعلمون، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. والله جل وعلا يجري بقدرته من الأسباب المختلفة ما يدفع به عنهم الأذى في كل مرحلة يمرون بها. ومن هنا فإن كل ما يظن أن ظاهره يخالف هذه السنة، أي سنة المدافع عن المؤمنين، أو ينقضها عبر التاريخ، فهو إما من قبيل الحالات الفردية، بمعنى أنه لا يشمل الأمة بعمومها، هذا إن كان في مرحلة الحسم، وأولئك ينالون جزاء عظيما عند الله جل وعلا وينصرون يوم القيامة، أو يكون من باب الابتلاء والتمحيص إن كان في قبل مرحلة الحسم، وإما لتخلف شرط أو أكثر، أو وجود مانع أو أكثر في استحقاقهم لمدافعة الله جل وعلا عنهم. انتهينا هنا من هذه المجموعة من السنن، سنن البلاء والعمل. نتوقف عند هذا الموضع، ونشكر لكم حسن المتابعة والإنصات، وسنتحدث إن شاء الله في لقائنا القادم عن المجموعة الثالثة، سنن الأجل والمصير. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت، احفظ وقتك.